إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة في الله، المعايير في هذه الأيام وعند كثير من الناس تتغير، وذلك أن البعض يستهويه ظاهر من الحياة الدنيا وتستهويه الدنيا، ولا شك أن الدنيا حلوة خضرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فهذا الحديث حديث جامع في بيان فتنة الدنيا، وفي بيان أنها تتزين وتتشرف للناس. ولذلك جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حفت النار بالشهوات. فالدنيا فيها فتن كثيرة وشهوات عظيمة وزخرفها كبير، وهذا يعرفه كل أحد لا شك في ذلك ولا ريب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الله مستخلفكم فيها. فالله جعلكم خلفاء في الأرض، تخلفون آدم وأنتم ذريته في هذه الأرض، فتقومون بما أمركم الله به. هذا الذي من أجله خلقتم، ما هو؟ هو توحيد الله تبارك وتعالى وعبادته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وسائر ما يشغل عن هذا فلا شك أنه إذا لم يكن عونا على تحقيق التوحيد فإنه ضار وبعد للإنسان في دينه ودنياه، والعياذ بالله. الدنيا حلوة خضرة، والدنيا تتزين وتتشرف للناس، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا حقيقة ما جبلت عليه النفوس، وأنها لا تنتهي عند حد معين من حظوظ الدنيا. فبعض الناس لا سبيل إلى أن يقنع من شيء من زخرف الدنيا، ولذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين حقيقة ما تنطوي عليه النفوس من الشرح المفرط في الدنيا وفي التعلق فيها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديا من ذهب لابتغى آخر ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. هذه حقيقة واقعة، وهذا أمر معلوم، وهذا شيء جبل عليه الناس، حتى إن بعض الناس جعل المعيار في المقابلة والسبب في التنافس في تحقيق زهرة الدنيا. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. فبعض أهل الملايين لا يقنعه أن يكون عنده هذا المال الكثير، وعنده هذا البيت الواسع الفارغ، وعنده هذه السيارات التي يركبها. لا، يريد أضعاف 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 أضعاف، ولا تنتهي هذه الأضعاف التي يطمح لها. وكلما سمع بمن هو أكثر منه مالا سعى في تحقيق أن يصل إلى هذه المرتبة. هذا عناء وهو في نكد من العيش ولا يعرف ذلك. وذلك من أحبه الله عز وجل جمع عليه أمره وجعل شغله في طاعة الله تبارك وتعالى، ومن كان بضد ذلك شتت الله عليه شمله وتفرق همه، له هم هنا وهم هنا وتجارة هنا وتجارة هنا وتجارة وراء المحيطات وهكذا، حتى إنه لا يحصل له بسبب ذلك عجز عن أن يعرف حقيقة ما يقوم به من تحصيل هذه الأموال أو إدراك هذه الدنيا. إذا كانت النفوس في هذه المنزلة فإن الشارع قد أمر بأطر النفوس وإلجامها عن أن تصل إلى هذه المرحلة، وأنها لا تشبع وتتكاثر ولو كان ذلك مشغلا عما لا فائدة فيه. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى مخاطبا النبي وهو خطاب لأمته: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. هذا المعيار، اقصر عينيك، لا تنظر إلى الدنيا بهذه الصورة، لا تتعامل مع الناس بهذه الصورة، اقصر عينيك إلى ما أنت فيه ولا تمدن عينيك إلى هذا الزخرف، فإن هذا الزخرف لا ينقضي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو إذا مر بشيء من متاع الحياة الدنيا ومن زينتها وزخرفها، يقول: لبيك لا عيش إلا عيش الآخرة، لبيك لا عيش إلا عيش الآخرة، حتى تقنع النفس وتلجم النفس، لأن المال فتنة. وذلك جاء في جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل أمة فتنة وفتنة أمتي في المال. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتدل أحوال الناس من التعلق بالدنيا ومن الشره في المال. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين، قال: لا تنظروا إلى من هو فوقكم، لا تنظر إلى من هو أغنى منك في الدنيا، وانظروا إلى من هو دونكم فإنه أحرى ألا تزدروا نعمة الله. أن تنظر إلى من هو دونك، لا تنظر إلى من هو أعلى منك من كبار التجار ومن أصحاب الملايين، حينئذ لا تقنع بنعمة ولا تشكر الله حتى على نعمته والعياذ بالله. ولكن انظر إلى من هو دونك ممن حرم المال وحرم العافية وحرم الصحة وحرم الهداية والدين، وهذا أغلى وأنفس شيء، أهم شيء أن لا تخسر الدين. الدنيا لو ذهبت والله ما خسرت شيئا، لكن إذا ذهب الدين فلا عوض له ولا عزاء لك فيه. ولذلك قال القحطاني في نونيته رحمه الله تعالى: الدين رأس المال فاستمسك به فإن ضياعه من أعظم الخسران. ويقول الله تبارك وتعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ذلك هو الخسران المبين. ما هو المعيار الذي حده صلى الله عليه وسلم لأمته حتى لا تنساق وراء هذا الزخرف، وهو زخرف زائل وفيه منغصات وستحاسب عليه في كل صغيرة وكبيرة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا، كأن الدنيا كلها عندك رزق يومك وانت آمن في بيتك الحمد لله، لا تخشى إلا الله تبارك وتعالى، كأنما الدنيا حيزت لك. لأنك ماذا تريد وراء هذا؟ تريد التجميع؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقول ابن آدم مالي مالي، يعني اللي مجمعه واللي مجمعه، يقول: وليس لك من مالك إلا ما أفنيت وأكلت. مالك اللي أنفقته وتمولته، حتى بعض الناس من شحه ليجمع المال ولا يتمتع به، ثم يموت ويورثه لمن بعده، وربما من ورثه لا يبر به كما ينبغي. إذن لابد أن ننتبه إلى المعيار الحقيقي. تتنعم، لكن تتنعم على الوجه الشرعي، على وجه لا يضيع عليك دينك ولا يفسد عليك أخلاقك. وذلك قال رجل لأحد الصحابة وسأله عن حظه من الدنيا، فقال له: ما عندك؟ قال: عندي بيت وعندي زوجة آوي إليها وعندي خادم يخدمني. فقال له عمرو بن العاص بن عمرو العاص قال أنت إذا ملك ملك، فأنتم أيها الناس ملوك بهذا المعيار، معيار الصحابة، عندك بيت تأوي إليه وعندك زوجة تأوي إليها وعندك خادم يخدمك وعندك من الخير وتأكل رزق كل شيء يجبى إليك إلى هذا البلد من كل أقطار العالم وتنتقي منه أجود ما يكون وأفضل الطعام وعندك كل هذا الخير، لكن هل أنت حقيقة استعملت كل هذه النعم لتحقيق أقصى درجات العبودية؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا، فضلا عن تضييع الواجبات وأتيان المحرمات. فما خلقنا لأجل هذا، وإنما خلقنا لتحقيق توحيد الله تبارك وتعالى وعبادته وحده لا شريك له. الدنيا يا أخوان والله متاعها لا يسوى شيئا إذا كان يوجب للإنسان سوء الخاتمة أو يشغله عن طاعة الله تبارك وتعالى أو يوجب له الحساب الشديد في الدار الآخر. روى مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة. أنعم أهل الدنيا، أنت تشوفون الآن في بعض الصور ترون الطبيعة الخلابة والمال الكثير والكذا والكذا في مكان محدود، لكن إن تقول أنعم أهل الدنيا عنده أحسن الأموال والحلال وزينة الدنيا والمقرفة يؤتى به يوم القيامة وهو من أهل النار، فيصبغ صبغة واحدة في النار بس صبغة، فيقال له يا فلان هل مر بك نعيم في الدنيا؟ قال لا. ويؤتى بأشقى أهل الدنيا من أهل الجنة، حياة مسكين كلها شقة، لا من بيت ولا من زوجة، وربما ذهبت الزوجة وذهب الأولاد، ذهب المال، أخذ البيت، سرق المال، أوذي كذا حتى ما يخلونه يتعبد لله، يجون ناس يسدون عليه صلاته وطاعته وعبادته، وشقى في أمور كثيرة ما يعلمها إلا الله عز وجل، لكن نفسه مرتاح، يعرف أن وراءه حياة سرمدية، يعرف أن المعيار لا ما هو المعيار الناس، معيار الله عز وجل. هذا أشقى أهل الدنيا يؤتى به وهو من أهل الجنة في الآخر، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال يا فلان هل مر بك شقاء في الدنيا قط؟ فيقول لا أبدا. إذا ما هو المعيار؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة في الله، من العجائب والمفارقات ما نسمعه هذه الأيام، كل يرمي الآخر بالفساد، حتى إنه لا يخيل للقارئ والمتتبع لوسائل الإعلام أن الناس كلهم فاسدون، وهذه والله آفة. كل يريد أن يصل إلى غرضه الدنيوي بقذف الناس بالفساد، والله يعلم المصلح من المفسد، حتى إن بعض المفسدين ليستعملون آيات الله ويضعونها في غير مواضعها. الفساد أيها الأخوة لا شك أنه موجود، لكن لا بد أن نعرف دين الله تبارك وتعالى. الله عز وجل أمر بالصبر على فساد ولاة الأمر، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقع من ولاة الأمر الفساد، يكون فيكم أمراء يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هداي. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أسمع وأطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم في ذكر حقوق العباد وما لهم من الحقوق على الولاة وما يحصل من انتقاص حقوقهم، قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الحق الذي لكم. هذا دين الله عز وجل، لا مساومة فيه ولا أحد يستطيع أن ينكره، ولكن قد تصدر لقضايا الإصلاح ونقد الفساد من هم من أهل الجهالة في الدين، ومن لهم أغراض دنيوية والنادر جدا جدا الذي حصل به إصلاح والناس تعرف وتقرأ أن هذا المكان الذي يدعون إليه شره أكثر من خيره، ولم يدرك الناس منه من الخير إلا النادر جدا جدا. لكن إذا كان الفساد فيه ولكن أمر موجود فعلاجه لا يكون بالتشهير وإنما بالصبر والنصيحة لهم على وجه الشرع. والله أمرنا بالصبر على فساد الولاة ولم يأمرنا بالصبر على فساد المعارضة والمثبطين على الولاة. هؤلاء ليس لهم في الحق في الشرع أبدا لا في سمع ولا في طاعة ولا في شيء من الصبر على فسادهم. فحينئذ يجب أن نعرف حقيقة الشعارات الزائفة وأن لا ننساق وراءها. ثم إن أعظم الفساد وأصلح الصلاح الذي يجب أن ننظر إليه أولا هو صلاح العقيدة والدين. ما قيمة المال إذا أنت فاسد الدين وفاسد العقيدة؟ الناس بدينهم المال يأتي ويذهب أيها الإخوة، والمال لابد أن يقع منه استئثار من الحكام. ذكر هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأن تصبروا على أثرة عليكم، أنهم يعني يستأثرون بالأموال. لكن لا نرى ولا نسمع من يقول شعار الإصلاح إصلاح العقيدة وإصلاح ما يحصل الفساد في أديان الناس والمطالبة بتحقيق شريعة الله تبارك وتعالى. كل هذا ذهب وليس هذا من أولوياتهم، بل بعض من ينتسب إلى الدعوة وإلى الشريعة هو من المفسدين في العقيدة، ولم نرى له غضبة يغضبها صادقة لله تبارك وتعالى ولدينه. منعت كتب ابن باز وابن عثيمين وهم من خيار علماء الأرض في هذا الزمان وهم من أهل الصلاح والتقوى، والله ما انتصروا لهم لأن الخبث جاء من حزبهم هو الذي يمكر بهؤلاء العلماء بعد أن ماتوا. لما كانوا أحياء كانوا يظهرون المحبة والولاء لهم وينصرونهم تسترا ويتخذونهم أئمة تسترا، فلما ماتوا رفعوا عقيرتهم بحربهم. فمثل هؤلاء هم المفسدون حقا، ولا يرجى منهم خير في نصرة دين الله تبارك وتعالى. ولا تغرنك جعجعتهم السياسية، فالأيام أثبتت حقيقة أنهم يفسدون العقائد ويخربون الأديان عافانا الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة في الله، لا نغتر سقط فلان أو نجح فلان، فهذه سنة الله تبارك وتعالى. المهم أن نحفظ أدياننا وأن نحفظ عقيدتنا، ومن ناصر من هذا شأنه من محاربة الأئمة فلا شك أنه منحرف عن المنهج الصحيح. فلنذر ولنحذر من هذه التحالفات التي تهدر فيها العقائد ويهدر فيها الدين، وكأننا بين عشية وضحاها نسينا من هو الذي حارب ابن باز وابن عثيمين وترك كل أهل البدع على اختلاف مللهم وأهوائهم يسرحون ويمرحون ويدعون كيفما شاءوا، بل استضافوهم وأكرموهم وما عابوا عليهم شيئا، وهم مجمع البدع والضلالات والأهواء، وقصدوا إلى خيار عباد الله المؤمنين الأتقياء كابن باز بن عثيمين. هذا الذي يقصد إلى ابن باز بن عثيمين، أنت ماذا تكون عنده؟ غدا سيمكر بك ولكنه في حاجتك إلى صوتك إلى كذا، ثم بعد ذلك إذا تمكن صار إقصائيا كما أقصى ابن باز وابن عثيمين، يقصي مذهبك ويقصي عقيدتك ويوالي أهل البدع والأهواء، ويوالي أيضا من تلطخت يده بتفجير الحرم المكي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا ديننا، ولو حصلهم ظهور في وقت فإن العاقبة للمتقين، ونحن نصبر على عقيدتنا وعلى ديننا وعلى منهجنا، والله هو اللقاء وهو الحكم سبحانه وتعالى الذي يحكم بالعلم والعدل. المهم أننا لا نبيع ديننا ولا نكثر سواد هذا، وإن نجح فله أيضا ابتلاء وامتحان من الله تبارك وتعالى، وكل له قبر سيوافي فيه حسابه وعذابه أو نعيمه، وله لقاء يقف بين يدي الله عز وجل. وابن باز وابن عثيمين الله كافيهم والله ناصرهم حال حياتهم وبعد مماتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه من عادى لي وليا فقد عاذنته بالحرب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم احفظ لنا ديننا اللهم احفظ لنا ديننا اللهم احفظ لنا ديننا واحسن خاتمتنا يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.